المستمعات والمستمعين، أهلا بكم في بودكاست مدى الكرمل، في لقاء هو الثامن من مجموعة اللقاءات التي نخصصها في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة. لم أشعر قط بالفخر الذي شعرت به بينما كان محامون يدافعون عن قضيتنا، القضية الفلسطينية. يقول البعض أن الخطوة التي اتخذناها محفوفة بالمخاطر، نحن بلد صغير ولدينا اقتصاد صغير، قد يهاجموننا لكننا سنظل متمسكين بمبادئنا ولن نكون أحرارا حقا ما لم يتحرر الشعب الفلسطيني. كانت هذه كلمات سيريل رامافوزا الرئيس الجنوب أفريقي لحظات بعد إنهاء طاقم المرافع الجنوب أفريقي تقديمه للادعاءات ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية. في اليوم 100 للحرب نسلط الضوء على الدعوة المقدمة ضد إسرائيل بارتكابها جريمة الإبادة الجماعية في غزة في محكمة العدل الدولية في لاهاي. ضيفتي لهذا اللقاء بروفيسور سونيا بولوس، الأستاذة في القانون الإنساني الدولي في جامعة نبري في إسبانيا. أستاذة سونيا، قبل شهر ونصف بالتقريب تقدمت جنوب أفريقيا بشكوى لمحكمة الجنايات الدولية ICC، وفي الأيام الأخيرة تقدمت بشكوى إضافية ضد إسرائيل لمحكمة العدل الدولية ICJ مرتكزة على الاتفاقية الدولية بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. كنا قد تابعنا انعقاد جلساتها قبل يومين. كمدخل لفهم القانون الدولي، دعينا بداية نوضح ما الفرق بين المحكمتين وما هي عمليا صلاحيات كل محكمة.
شكرا طارق على الاستضافة. خلينا نبدأ بالمحكمة الجنائية. المحكمة الجنائية الدولية هي نسبيا محكمة جديدة، يعني ما صار لها كتير وقت تشتغل مقارنة مع محكمة العدل الدولية اللي هي بديت تشتغل مع تأسيس الأمم المتحدة، ولكن سبقتها محكمة دولية أخرى، يعني تاريخ المحكمة أطول. المحكمة الجنائية تركز على ارتكاب جرائم، يعني بالأساس من يمتثل أمام المحكمة الجنائية هم أفراد
نعم.
يتم اتهامهم بارتكاب جرائم دولية، يعني التركيز على المسؤولية الفردية الجنائية. بالنسبة للجرائم اللي ممكن تسمعها المحكمة الجنائية، بالأساس في 4 جرائم. بدنا نبدأ بالأساسيات: جريمة الإبادة، جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وفي طبعا كمان جريمة العدوان أو aggression. لكن في اختلاف بين ال3 جرائم اللي ذكرتهم أول وبين جريمة العدوان. بالنسبة للولاية القضائية للمحكمة الجنائية، في أكثر من طريقة اللي من خلالها المحكمة ممكن يكون عندها ولاية قضائية، لكن بالأساس المحكمة لديها ولاية قضائية فيما يتعلق بالدول الأطراف. إذا الجريمة تمت على أرض دولة هي طرف للمعاهدة، أو تم ارتكابها من قبل مواطن لدولة هي طرف في المعاهدة. في حالة فلسطين وإسرائيل، فلسطين هي عضوة في نظام المحكمة الجنائية. هذا يعني أن أي جريمة ترتكب على أرض دولة فلسطين للمحكمة الجنائية صلاحية للسماع أو إجراء تحقيق وفتح ملفات جنائية. بالنسبة لجريمة العدوان، وهي تعنى بشن حرب مخالفة للقانون الدولي، استعمال القوى العسكرية بما يخالف القانون الدولي، نظام مختلف، بمعنى فقط ممكن للمحكمة أن تمارس صلاحيتها إذا تم العدوان على من قبل دولة، الدولة المتهمة بالعدوان هي عضو بالمحكمة. يعني عشان أشرح مثلاً، فيما يتعلق في غزة، حتى لو إسرائيل هي مش دولة طرف في معاهدة روما للمحكمة الجنائية، إذا تم ارتكاب جرائم من قبل إسرائيل في أرض فلسطين اللي هي تعتبر دولة عضو، المحكمة لديها صلاحية. لكن فيما يتعلق بالعدوان ليس لديها صلاحية، لأنه فيما يتعلق بجريمة العدوان هناك مطلب خاص أن الدولة التي يتم اتهامها يجب أن تكون هي عضوة في نظام. فهذا الاختلاف. طبعا التوجه للمحكمة الجنائية ليس بهذه السهولة. في نهاية المطاف المحكمة ونظامها هو يعني مبني على معاهدة دولية، ومن يضع المعاهدات الدولية؟ الدول تحاول أن يعني تدافع عن مصالحها. للمحكمة الجنائية الحق في التدخل فقط إذا الدولة المعنية ليست قادرة على القيام بتحقيقات أو تقديم ملفات. يعني المحكمة لا تتسرع بفتح ملفات. هناك مبدأ يسمى باللغة الإنجليزية complementarity، بما معناه المحكمة دورها مكمل. في المرحلة الأولى ينظر إلى الدولة المتهمة أو أفرادها، مش الدولة، أفرادها متهمين، ويطرح السؤال: هل هذه الدولة باستطاعتها أن تقوم بالتحقيق بشكل نزيه ومقبول وموضوعي؟ فقط إذا كان الجواب لا، تتدخل المحكمة. هناك إمكانية أخرى لتدخل المحكمة، وهو عن طريق مجلس الأمن. مجلس الأمن تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة يمكنه أن يقرر أن ينقل ملف معين إلى المحكمة الجنائية، حتى لو الأطراف في النزاع أو الأطراف المتهمة بارتكاب جرائم دولية هي ليست جزء من المحكمة. مثلا هذا ما حصل في دارفور في السودان،
نعم.
مجلس الأمن قرر أنه يحول الملف. هاي بالنسبة للمحكمة الجنائية، ونرجع منشدد أنها هي بتركز على المسؤولية الفردية أفراد، وإذا تمت إدانة الأفراد طبعا يعني العقاب هو عقاب جنائي، حبس وغيره. بالنسبة لمحكمة العدل الدولي، هي محكمة نوعين من الصلاحية. الصلاحية الأولى ما يسمى بسماع قضايا بين دول، وما يسمى contentious cases باللغة الإنجليزية. فقط دول لها حق أن تقدم دعاوى في محكمة العدل الدولية. أفراد لا يوجد لهم صلاحية بتقديم دعوى، والدعوى تكون دولة مقابل دولة، ولديها أيضا صلاحية بإصدار ما يسمى advisory opinion أو رأي استشاري.
نعم.
هذا عن طريق مؤسسات الأمم المتحدة. ما يحصل إنه أحد المؤسسات تتوجه إلى المحكمة بسؤال قانوني. لا يوجد نزاع بين دولتين، إنما يوجد سؤال قانوني. مثلا فيما يتعلق بفلسطين، هل بناء جدار الفصل قانوني؟ هذا سؤال قانوني، هل بناء الجدار هو؟ فتوجهت هيئات الأمم المتحدة وطلبت رأي استشاري، والرأي الاستشاري صدر طبعا بموجبه أنه طبعا غير قانوني. فمبدئيا الرأي الاستشاري غير ملزم لأنه مش قضية، هو رأي استشاري. بس طبعا لما بكون عندك رأي استشاري من أهم محكمة دولية، أهم قضاة، يعني هي أعلى هيئة قضائية تفسر القانون الدولي، حتى لو هذا رأي استشاري مش قرار ملزم، بس لما أنت عندك مجموعة من القضاة في إجماع بينهم إنه هذا هو التفسير الصحيح للقانون الدولي، حتى لو هو حرفيا غير ملزم هذا التفسير لأنه مش قضية، يعني في توقع إنه الدول تحترم. فبالتالي هاي المسارين الموجودين أمام المحكمة. بالنسبة لصلاحيتها، محكمة العدل الدولية لا يوجد صلاحية لديها إلا إذا الأطراف قابلت بهذه الصلاحية. ما بدي أفوت كتير بالتفاصيل كيف ممكن تحصل على صلاحية، بس واحدة من الطرق عن طريق اتفاقيات معينة. هناك اتفاقيات معينة تقر بشكل واضح في حالة نشوب نزاع بين دول أطراف الاتفاقية، على هذه الدول التوجه إلى محكمة العدل الدولية لحل فض النزاع بينها.
وهذا ما يتوافق مع الوضعية الحالية التي نتحدث عنها فيما يتعلق بإسرائيل، على اعتبار أنها جزء من هذه الاتفاقية.
بالضبط. يعني كثير مرات مثلا أنا يطرح علي السؤال: لماذا ركزت جنوب أفريقيا على جريمة الإبادة؟ لماذا لم تدخل جرائم أخرى؟ جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب، يعني حتما ممكن الدولة تكون مسؤولة عن أكثر من نوع جريمة في نفس الوقت، مش إذا إبادة بطلت جريمة ضد الإنسانية أو العكس. والأساس في هاي النقطة تحديدا إنه المعاهدة لمنع جريمة الإبادة تحتوي على بند، البند التاسع، اللي بشكل واضح يقول في حالة نشوب نزاع بين الدول الأطراف في تفسير بنود المعاهدة أو تفسير ما هي الواجبات التي تلقيها المعاهدة على الدول الأطراف، على دول الأطراف التوجه إلى المحكمة.
نعم.
هذا غير موجود باتفاقيات أخرى. فبالتالي يعني هاي هو المدخل كان لجنوب أفريقيا. نقطة مهمة، محكمة العدل الدولية أشدد هي محكمة تعنى بمسؤولية الدول وليس مسؤولية الأفراد، فبالتالي المسار هو مسار مدني وليس مسار جنائي. يعني الأدلة المطلوبة وكيفية يعني تقديم القضية أو ما يسمى ستاندرد أوف بروف مختلف، في اختلاف بين المسار الجنائي وبين مسار اللي هو يشبه أكثر المسار المدني، كمان هاي نقطة مهمة.
أستاذة سونيا، بالغوص في نص لائحة الدعوة والذي قد يشكل وثيقة تاريخية ربما مستقبلا، نرى أن الدعوة تضع الحرب الحالية على غزة ضمن سياق سياسي وتاريخي طويل من انتهاك لحقوق الفلسطينيين، بمعنى أنها لا تقرأ بداية هذه الحرب من تاريخ 7 أكتوبر، وقد يكون لهذا قدر كبير من الأهمية. ولكن إذا أردنا التعريج على الجانب القانوني الصرف للدعوة، ما هي الادعاءات الأساسية الواردة فيها؟ على ماذا ترتكز وبماذا تطالب عمليا جنوب أفريقيا؟
النقطة اللي أنت بتطرحها كتير مهمة، لا وبالأساس يعني قبل ما أجاوب على سؤالك بدي أرجع للنقطة إنه ما يميز لائحة الدعوة اللي قدمتها جنوب أفريقيا هو بالتحديد النقطة اللي ذكرتها، لأنه هناك في محاولة من قبل إسرائيل وحلفائها يعني التعامل مع الحاصل الآن وكأنه كل النزاع بدأ في 7 أكتوبر. جنوب أفريقيا تقول لا، إحنا بنرجع النزاع من 48،
نعم،
نحكي عن نزاع صار له يمكن أكثر من سنة، إذا نطلع كم يجي شوي حتى قبل 48، وتضع هذا العنف في سياق تاريخي، سياق تهجير، نكبة، تستعمل مصطلح النكبة، تستعمل مصطلح أبارتهايد جنوب أفريقيا، الحصار على غزة، كل العمليات العسكرية في الضفة وفي غزة، إن تدعي جنوب أفريقيا إنها لم تكن يعني لم تم إدارتها بموجب القانون الدولي، فمهم وجود السياق خاصة في حالة لتفسير العنف الحاصل، وفي حالة أن هناك محاولة التعامل مع الأزمة الحالية وكأنه التاريخ يبدأ من 7 أكتوبر. بالنسبة للدعوة، بماذا تتهم جنوب أفريقيا إسرائيل؟ تتهمها أولا بأنها منخرطة بارتكاب أفعال ممكن تعريفها على أنها إبادة، وثانيا بأنها لم تقم بكل التدابير المطلوبة منها لمنع ارتكاب جريمة الإبادة. يعني في مستويين، إنها هي منخرطة بارتكاب جريمة إبادة وبأنها لا تمنع ارتكاب جريمة إبادة. على المستوى القانوني في فرق، يعني فينا بالناحيتين نحن نتحدث عن انتهاك المعاهدة الدولية، بس الانتهاك ممكن يكون بطريقة مباشرة أن الدولة منخرطة أو أنها لا تقوم بكل ما بوسعها لتمنع آخرين من ارتكاب هذا الفعل.
نعم.
فجنوب أفريقيا تركز على النقطة الأولى والنقطة الثانية، فبالتالي المطلب أن تعلن المحكمة العدل الدولية أن إسرائيل تقوم بانتهاك واجباتها بموجب الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة. المطلب الثاني هو اللي طلبته جنوب أفريقيا، هو مطلب إصدار تدابير مؤقتة. ما معنى تدابير مؤقتة؟ تدابير مؤقتة القانون أو نظام المحكمة العدل الدولية يسمح للمحكمة في حالات معينة أن تصدر تدابير مؤقتة حتى يتم البت في القضية بشكل نهائي. المحكمة بإمكانها أن تصدر تدابير مؤقتة إذا ادعت الأطراف أو أحد الأطراف إن هناك خطر في المس في الحقوق الأساسية التي تستند عليها الدعوة، بما معناه إنه إذا في خطر بأن تتضرر حقوق الأطراف حتى يتم البت في القضية، فهون المحكمة مطالبة إنها تأخذ تدابير لتمنع هذا الضرر.
نعم.
فبالتالي عندما يعني يأتي الوقت لإصدار قرار نهائي أن يكون معنى لهذا القرار، وأن لا يكون الوقت قد تأخر جدا لكي يكون القرار له يعني مفعول أو أهمية.
عمليا نحن نتحدث عن إجراءات فورية يتم القيام بها إلى حين البت في القضية نفسها.
أكيد، بس لا يعني على سبيل المثال إنه قضية مشابهة البوسنة والهرسك لما قدموا قضية فيما يتعلق بارتكاب جريمة إبادة في سياق الحرب في البلقان ضد يوغوسلافيا سابقا، كمان في هذه الحالة طلبوا
تدابير
تدابير
مؤقتة.
مؤقتة وأصدرتها المحكمة، لكن البت في القضية أتى بعد 14 سنة.
نعم.
فبالتالي تخيل يعني لو انه ظلت الحرب مستمرة وما كانش في اي تدابير مؤقتة، شو كان ممكن يحصل يعني لما يصدر القرار بعد 14 سنة؟ بالتالي هنا تكمن أهمية التدابير المؤقتة.
أي تدابير مؤقتة بروفيسور سونيا طالبت بها جنوب أفريقيا في يعني هذه الأثناء؟
يعني إذا بدنا نحكي بشكل عام بدون فتوى، طلبت جنوب أفريقيا وقف العمليات القتالية، أن تقوم إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية، وأن تقوم بوقف العمليات اللي هي المتعلقة باستهداف أو مقتل مدنيين، إلقاء الضرر على مدنيين، فرض ظروف حياة إن شأنها أن تدمير يعني المجتمع في غزة. وأيضا طالبت أن تحترم إسرائيل واجبها بعدم تدمير الأدلة، لأنه هناك في حاجة جمع عدل. فأن يعني كان واحد من المطالب أنه على المحكمة أن تطالب إسرائيل بعدم تدمير، أن تقوم بعملية تدمير أو إتلاف أدلة هي مهمة في القضية. هذه هي التدابير اللي هي طلبتها جنوب أفريقيا.
طبعا من المهم بمكان الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية بالتحديد صيغت في العام 48 في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وبفعل ما حدث لليهود في الكارثة، وقد يكون هذا أصلا أحد الأسباب المركزية وراء امتثال إسرائيل للمحكمة. ما هي الطعون المركزية التي قدمتها إسرائيل؟
أولاً مهم التذكير إنه الجلسات المتعلقة بإصدار تدابير مؤقتة بشكل واضح، يعني واللي تابع الجلسات كان ممكن يسمع رئيس المحكمة تقول أطلب من جميع الأطراف التركيز فقط على التدابير المؤقتة،
نعم
لا أريد أن يخوض الأطراف بالمحور القضية. يعني في التدابير المؤقتة الإدعاءات القانونية لها طابع خاص. مثلا أول ادعاء هو إنه إثبات إن المحكمة لها صلاحية، أو ادعاء إن المحكمة، لأنه إذا المحكمة لا توجد لديها صلاحية لا يمكنها أن تصدر تدابير مؤقتة. لكن المطلوب إثباته أو the standard of proof خلينا نقول باللغة الإنجليزية مختلف تماما في مرحلة تدابير مؤقتة مقارنة في مرحلة إثبات الادعاءات الرئيسية أو حيثيات القضية، لهذا ممكن يأخذ سنوات. فبالتالي جنوب أفريقيا وإسرائيل في الجلسات المعينة قبل بضعة أيام كان على كل طرف التركيز فقط على التدابير المؤقتة وعدم الخوض بكل حيثيات القضية. طبعا الادعاء المركزي أنه طبعا المحكمة لديها صلاحية، لأن هناك نزاع بين إسرائيل وجنوب أفريقيا فيما يتعلق بتفسير المعاهدة. نحن نقول بأن ما تقوم به إسرائيل هو انتهاك للمعاهدة، وإسرائيل تقول أن ما تقوم به ليس انتهاك للمعاهدة. هذا خلاف قانوني legal dispute بيننا وبين إسرائيل، فبالتالي بموجب البند التاسع للمحكمة صلاحية. هاي أول نقطة. بالنسبة للنقاط الثانية، كان الادعاء أنه الأدلة المقدمة في لائحة الدعوة على الأقل جزء منها إن لم يكن جميعها ممكن أن يندرج تحت إطار التصرفات الممنوعة أو الجنائية بموجب
التعاريف الموجودة في الاتفاقية. نعم.
هاي واحدة من النقاط اللي يجب التحدث عنها. وطبعا أن هناك علاقة بين التدابير المطلوبة وبين الخطر الذي تحاول جنوب أفريقيا أن تمنعه، وأن عدم إصدار تدابير مؤقتة قد يمس بحقوق الفلسطينيين، يعني بالحقوق التي تحاول جنوب أفريقيا الدفاع عنها في الدعوة، وأن الأمر هو أمر طارئ. يعني التركيز يكون على هذه النقاط. وطبعا بما أننا نتحدث عن جريمة إبادة، كان لابد من التطرق لأهم أركان الجريمة كما تعرفها الاتفاقية. ما يميز جريمة الإبادة عن جرائم أخرى مثل جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، أن هناك نية خاصة لدى مرتكب الجريمة أن يقوم بعمليات القتل أو إلحاق ضرر جسيم أو فرض ظروف حياة قد تؤدي إلى تدمير المجتمع الذي يتم الاعتداء عليه. يعني الهدف الأساسي هو تدمير، تدمير مجموعة من الناس ليس بشكل كامل حتى لو جزء منه. فبالتالي ما يسمى يعني جينوسايدال انتنت، النية لارتكاب جينوسايد بما معنى تدمير مجموعة من البشر، هي عنصر أساسي. فبالتالي إذا لاحظت أو تابعت في مرافعتها جنوب أفريقيا، الطاقم الجنوب أفريقي قام بذكر تصريحات عديدة لسياسيين ومن الضباط في الجيش الإسرائيلي، يمكن يستشف منها أن هناك نية في تدمير جزء من الشعب الفلسطيني في غزة. فهاي كانت الأساس. بالنسبة لإسرائيل، شو ادعاءات إسرائيل؟ طبعا أولا إسرائيل يعني بأول إذا أنا نفت إنه هناك خلاف، بمعنى قالت إن نحن لم نجاوب بشكل رسمي لتوجهات جنوب أفريقيا عندما اتهمتنا بارتكاب جريمة إبادة. يعني هن جنوب أفريقيا كان عندها تصريحات عامة، كان عندها تصريحات توجهت للمحكمة الجنائية، وكان طبعا ادعت جنوب أفريقيا أنها أرسلت برقيات دبلوماسية في لإسرائيل، للسفارة الإسرائيلية تقول فيها إنه إحنا نتهمكم إن أنتم بتخالفوا لها. فرد إسرائيل كان إنه إحنا ولا بدنا نجتمع معكم، بس هن ما استنوش، فبالتالي إنه لا يوجد خلاف لأن هن أصلا ما سمعوا رأينا. بس طبعا هذا الادعاء يعني غير مقنع، لأنه إسرائيل في كل المنصات تنفي بأنها تقوم بارتكاب ليس فقط إبادة إنما أي انتهاك للقانون الدولي فيما يتعلق بالعمليات العسكرية. بالنسبة لعنصر ما يسمى جينوسايد الانتنت، النية بارتكاب جينوسايد، طبعا كان في ادعاءين. الادعاء الأول إنه في نهاية المطاف هناك أطر محددة تحدد سير عمليات القطار، فقط إذا صدرت هذه التصريحات عن أشخاص داخل هذه الأطر لها أهمية، لكن أن تصدر عن أشخاص ليسوا بهذه يعني جزء من هذه الأطر لا يوجد لها أهمية، لأنهم لا يوجد لهم تأثير على على الجيش الإسرائيلي مثلا.
نعم.
فبالتالي كل تصريح لشخص ليس موجود بهذه الأطر لا قيمة له، لأنه أصلا لا يوجد لديه صلاحية بإعطاء أوامر لأحد أو تحذير سير العمليات. بما يتعلق في نتنياهو، كان الادعاء أن جنوب أفريقيا أخرجت أقواله من سياقها، أو أنه صحيح هو تحدث عن العمالقة، بس بالنهاية بنفس الخطاب هو قال أنه إحنا جيش أخلاقي وما نريد أن نجنب المدنيين. في معنى يعني كان الادعاء أنه أغلب التصريحات اللي قدمتوها لناس لا يوجد لها صلاحية بتحديد سير العمليات العسكرية، أو أنتم أخرجتم أقوال نتنياهو غير من سياقهم. كمان كان في ادعاء إنه بما معناه إنه هناك تحسن في الوضع، إنه العمليات القتالية عم بتخف بغزة، إنه الجيش الإسرائيلي أخلاقي، إنه كان يرسل إنذار أو أوراق للناس يطلب منها بمغادرة الأماكن قبل قصفها. طبعا والتشديد على أنه من ارتكب إبادة في هذه المعادلة هي حماس باستهدافها بشكل واضح لمدنيين إسرائيليين لكونهم إسرائيليين وبهدف الإبادة. فكان هاي الادعاء، كمان الادعاء أنه التدابير المؤقتة هدفها أن تحافظ على حقوق الأطراف. فإسرائيل كان ادعاءها أنه كمان لدولة إسرائيل هناك الحق في الدفاع عن نفسها، وجنوب أفريقيا لا يمكنها أن تطلب المحكمة بأن تقول لإسرائيل إسرائيل لا يمكنها أن تستمر في العمليات العسكرية لأنها تترك إسرائيل بدون الحق في الدفاع عن النفس. وكان هاي هي الإدعاءات يعني الأساسية.
بهذا السياق دعيني أسأل، هل لإسرائيل أو للدول المحتلة عموما الحق بالدفاع عن نفسها في الأراضي التي تحتلها؟
هناك في أكثر من توجه. قرارات المحكمة الدولية واضحة، المحكمة الجنائية المحكمة محكمة العدل الدولية قراراتها واضحة. الحق في الدفاع عن النفس هو حق بين دول، لا يمكن للدول أن تستعمل حق في الدفاع عن النفس مقابل مجموعات ليست دول، إلا إذا كانت هذه المجموعات تمثل دول أو تسيرها دول.
نعم.
يعني ما يقال non-state actor للدول لا يوجد لها حق في الدفاع عن النفس مقابل ما يسمى non-state actors، إلا إذا تم إثبات أنه هذه المجموعات إذا كانت مجموعات مسلحة، ميليشيات، مجموعات إرهابية، أي مجموعة بدك إياها، إلا إذا تم إثبات أنه هذه المجموعات تسيطر عليها أو أرسلتها دول. هذا الموقف الرسمي. فبالتالي حتى في الرأي الاستشاري فيما يتعلق بالجدار المحكمة عادت على هاي النقطة، إسرائيل ليس لديها الحق في الدفاع عن النفس مقابل مجموعات مسلحة هي ليست
ليس الدول.
دول. لكن هناك في خلاف، يعني بما معنى إنه هناك في خلاف إنه خاصة بعد أحداث
11 من سبتمبر.
إنه في هذيك المرحلة مجلس الأمن أصدر أكثر من قرار اعترف فيه بحق الولايات المتحدة في الدفاع عن نفسها، والحق في الولايات المتحدة بأن تدافع عن نفسها بالمفهوم التقليدي right to self defense فيما يتعلق بهجوم إرهابي تم من قبل مجموعة وليس. فهناك في نقاش، هناك بعض من القانونيين بشكل واضح إنه لا، المحكمة بتقول لا، لا يوجد حق إلا إذا تم إثبات أن هناك علاقة بين دولة وبين المجموعة المسلحة. هناك رأي آخر يقول إنه إذا كان الهجوم كبير ويشبه أو الضرر الناتج عنه يشبه الضرر الممكن أن الناجم عن دول تشارك في القتال، فيحق للدولة أن تمارس عمليا حق الدفاع عن النفس. لكن الموقف الرسمي للمحكمة لحد ديت اليوم إنه لا يحق لها.
نعم، بمراجعة سريعة سونيا لملف المذكرة الواقع في 84 صفحة والمقدمة للمحكمة، تحديدا إذا أردنا التطرق إلى فرص قبولها وقبول الأدلة التي تقدمها الجهة المدعية في حالتنا جنوب أفريقيا، سواء لجهة معاقبة إسرائيل لاحقا في القرار النهائي أو في استعجال استصدار التدابير المؤقتة والتي هي الأهم بناء على ما تقولين لوقف الإبادة الحاصلة، ما هي فرص قبول هذه الدعوة؟ ودعيني أسأل، أليس من الصعب جدا الطعن في مصداقيتها على اعتبار أنها مستندة بغالبيتها على تقارير الأمم المتحدة نفسها؟
خلينا نميز بين مستويين. ما نطالب الدول بإثباته هو أسهل من ناحية الامتحان المفروض إنه الدول تصمد فيه. ما الستاندرد أوف بروف هو أسهل فيما يتعلق في التدابير المؤقتة.
معيار ثبوت الأدلة أنت تقصدين؟
يعني معيار الإثبات بالضبط أسهل. يكفي أن نقول أن هناك إمكانية بأنه جزء من الوقائع المشار إليها أنها تقع تحت وطأة تعريف الإبادة، إمكانية plausibility. بينما عندما نتحدث عن القرار النهائي والدخول في الحيثيات المطلوب هو أعلى. فبالتالي خلينا نفصل، يعني ممكن أن يصدر أمر بتدابير مؤقتة، لكن هذا لا يعني في نهاية المطاف أنه راح يصدر قرار لصالح جنوب أفريقيا. أنا باعتقادي أنه بعد إصدار تدابير مؤقتة في قضية البوسنة والهرسك، في القضية التي قدمتها غامبيا ضد ميانمار، حتى في قضية التي قدمتها أوكرانيا ضد روسيا، مع أنه الإدعاء كان مختلف،
نعم،
أوكرانيا لم تدعي أن روسيا تقوم بارتكاب جريمة إبادة، إنما روسيا ادعت أن أوكرانيا تقوم بارتكاب جريمة إبادة، فبالتالي روسيا ستتدخل لحماية الروس في أوكرانيا من الإبادة. فبهذا الحال أوكرانيا طالبت المحكمة أن تقول أنه هناك خلاف بيننا وبين روسيا، نحن لا نقوم بجريمة إبادة وروسيا تدعي زورا وبهتانا أننا نقوم بهذه الجريمة، ونطلب منكم أن توقفوا روسيا، وهذا ما فعلته المحكمة. أصدرت تدابير مؤقتة لروسيا تقول يجب أن تتوقف روسيا عن العمليات العسكرية حتى يتم البت في الملف.
طبعا وإلى جانب هذه التدابير من محكمة العدل الدولية، أصدرت محكمة الجنايات مذكرة اعتقال دولية ضد بوتين خلال أسابيع.
أصدرت حقيقة. نرجع لقضية فلسطين في محكمة العدل الدولي. أنا يعني باعتقادي قد يكون محرج جدا 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 للمحكمة بأن لا تصدر تدابير مؤقتة. أصدرت تدابير مؤقتة في كل هذه القضايا، وعندما كان عدد الضحايا أقل مقارنة مع عدد الضحايا في غزة، حتى نسبة المدنيين. جنوب أفريقيا يعني تتعامل مع معطيات بموجبها 70% من الضحايا هم من النساء والأطفال. ويجب أن نتذكر أنه هذا الضرر والموت وهذه الأعداد الهائلة والدمار الشامل حصل في فترة زمنية قصيرة، وهذا أيضا له دلالات مهمة. يعني أنا أعتقد أنه صعب جدا أن أرى كيف يمكن المحكمة أن تصدر تدابير مؤقتة في كل القضايا السابقة، بينما في هذه القضية أن تقول لا أريد أن أصدر.
نعم،
لكن يجب توخي الحذر بأي مفهوم. تدابير مؤقتة ممكن أن تكون كما في حالة روسيا، نطلب منكم يعني وقف العمليات العسكرية، وممكن تكون أخف بكثير. مثلا في قضية ميانمار كان طلب هيك مجرد أنه نطلب منكم أن تأخذوا كل التدابير اللازمة لحماية المجموعة المسلمين في ميانمار من بولاية راكين من أفعال قد تكون إبادة. يعني إصدار تدابير مؤقتة لا يعني إنه المحكمة راح تصدر التدابير اللي هي أقصى حق. هناك إمكانيات لإصدار تدابير ليست بهذه الحدة،
نعم
فبالتالي يجب الانتظار. بالنسبة للقرار النهائي، طبعا أنا ذكرت قبل إنه في قضية البوسنة والهرسك 14 سنة من المداولات، حقيقة صعب التنبؤ يعني من شو ممكن يصير بعد 5 سنين وعشر سنين.
نعم، ولكن هل لهذه السوابق القضائية المعتمدة في محكمة العدل الدولية في قضايا مشابهة والتي تم اتخاذ تدابير مؤقتة سريعا فيها التأثير على سير هذه المحكمة؟ ذكرت قضية البوسنة والهرسك ضد يوغوسلافيا، غامبيا ضد ميانمار، التدابير التي تم استصدارها أيضا في القضية الروسية الأوكرانية.
طبعا لا يوجد سابقة قضائية في قرارات المحكمة الدولية، يعني القرار ملزم فقط للأطراف، يعني أي قرار يصدر عن محكمة ملزم فقط للأطراف. مع كل هذا من المهم الحفاظ على نوع من التوازن في القانون الدولي، يعني أن يكون هناك consistency.
نعم، مبدأ الاتساق أو بالعبرية عقبيوت.
أعتقد أنه من الصعب جدا على المحكمة أن تتبنى نهج مغاير مخالف تماما للنهج الذي تبنته في القضايا التي ذكرتها، وخاصة زي ما أشرت سابقا إنه عدد الضحايا، كم الدمار، الفترة القصيرة اللي تم فيها الدمار، يعني إذا تشير إلى شيء تشير إلى أهمية إصدارها. وطبعا النهاية يتعلق، يعني إصدار تدابير مؤقتة ممكن أن يكون من السقف الأعلى للحد الأدنى،
نعم،
ويجب الانتظار. بالنسبة للقرار النهائي، يعني من الصعب التنبؤ بسبب أنه نتحدث عن سنوات من المداولات، لكن بالنهاية القرارات الصادرة سابقا في قضايا مشابهة سيكون لها تأثير. هذه محكمة نتحدث عن قانون، ويجب أن يكون شعور من أن هناك تناسق في قرارات المحكمة، وأن لا يكون هناك تغييرات، وإلا الناس ستتعامل مع القرارات بشكل كأنها قرارات تعسفية، إنه في قرار أنا ممكن أقول إنه هذا هو التفسير الصحيح، في قرار تاني تفسير آخر.
نعم، قد يضر بمصداقية المحكمة.
بمصداقية المحكمة وبمصداقية كل النظام والقانون بحد ذاته. فبالتالي حتى لو القرار غير ملزم خارج الأطراف داخل النزاع القانوني، بالتالي سيكون لها تأثير. يجب الانتظار فيما يتعلق بالقرار النهائي، أو ما يسمى decision on merits، قرار الحيثيات النهائية، بغض النظر عن التدابير المؤقتة. طبعا بالنسبة للتدابير المؤقتة، خلينا نفترض السيناريو الأحسن أو المتوقع أنه سيتم إصدار تدابير مؤقتة. طبعا هذا لا يعني أن إسرائيل ستقوم بقبول قرار المحكمة بشكل مباشر، يعني هناك في قرارات مجلس أمن وهي ملزمة تم إصدارها تحت الباب السابع لميثاق الأمم المتحدة، وهي ملزمة، إسرائيل لم تكترث لها بالمطلق.
نعم،
الرأي الاستشاري غير ملزم، صحيح أنا ذكرت هاي النقطة، لكن بين غير ملزم استهتار كامل بالتفسيرات القانونية التي وفرتها المحكمة في الرأي الاستشاري، هناك يعني فجوة كبيرة. في نظام المحكمة هناك إمكانية للتوجه لمجلس الأمن في حال عدم قبول دولة طرف في النزاع بقرار المحكمة أو بعدم تنفيذها لقرار المحكمة، لكن دعنا نكون صادقين، يعني الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن قد يمنع إمكانية التوجه أصلا إلى مجلس الأمن لمطالبته بالتدخل في حال إسرائيل رفضت الامتثال لأوامر المحكمة فيما يتعلق في التدابير المؤقتة، لكن هذا لا يعني ندخل بحالة من الإحباط واليأس، لأنه أكيد يعني معنويا إسرائيل تقوم باستخدام تاريخ المحرقة، وهو يعني فصل معيب في تاريخ البشرية طبعا، وجريمة كبرى للتبرير جزء ما مما تفعله، فهذا سيكون له يعني إسقاطات سلبية، إنه إسرائيل بالتحديد المحكمة الدولية تصدر ضدها أي تدابير مؤقتة، يعني لا سيكون له إسقاطات سلبية. وطبعا راح يكون للقرار حتى لو لم تمتثل له إسرائيل بشكل مباشر، سيكون لها إسقاطات أولا على الرأي العام، أعتقد أنه سيؤثر على الناس وعلى الشارع، وليس فقط في فلسطين إنما في كل العالم.
نعم
قد يحث بعض الدول أن تقوم باتخاذ تدابير يعني على مستوى الدولة، مثلا قطع علاقات دبلوماسية، ما بعرف، يعني في كتير إمكانيات، حتى ممكن الحديث عن إمكانيات مؤسسات اللي هي إقليمية تقرر اتخاذ تدابير معينة.
نعم
يعني ممكن في إمكانيات للتحرك، بس بالنهاية هنالك أهمية لوجود قوى سياسية بإمكانها استثمار نجاحات قانونية في خطط أو في مطالب سياسية عينية.
نعم أستاذة سونيا، إلى جانب مسألة الإبادة الجماعية والدعوة المقدمة من جنوب أفريقيا، هناك يعني وفقا لاتفاقيات عديدة شروط في الحروب يجب أن تتم مراعاتها. يبدو لي من غير الصعب إثبات ليس فقط عدم مراعاتها بل مخالفتها صراحة. يعني كل موضوع مبدأ موجبات التحوط في الحرب، ما يسمى مبدأ التناسب في الفعل ورد الفعل في الحرب، مبدأ حماية المدنيين والتي عوضا عن حمايتهم يعني قامت إسرائيل بقصفهم. يعني هذه المبادئ واردة في البروتوكولات الملحقة باتفاقيات جنيف الأربعة، وهي أحكام عرفية دولية كما تعرفين، بمعنى أنها تلزم الجميع وليس الموقعين عليها مثل باقي الاتفاقيات. ألا تزيد هذه الخروقات، دعيني أسأل، من فرص استمالة المحكمة للقضاء باتخاذ التدابير المنصوص عليها في لائحة الدعوة؟
في نهاية المطاف القضية تتعلق بالإبادة، يعني المحكمة مطالب منها فقط أن تبت في الادعاء أن إسرائيل تخالف واجباتها القانونية بموجب اتفاقية الإبادة، فلا يوجد ادعاءات عينية حول ارتكاب جرائم حرب أو حول ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. لكن كما ذكرت سابقا، جنوب أفريقيا تضع معلومات كسياق لفهم الأمر، فأكيد يعني بالتالي هذا يتعلق أيضا بقدرة المرافعة وكيف ستستمر المرافعات. لن يكون هناك نقاش قانوني في المحكمة حول إذا ما كان إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، لأنه هذا ليس السؤال
نعم
القانوني، السؤال يتركز بالإبادة. فالتركيز سيكون طبعا على أركان الإبادة، أهم ركن وهو وجود نية intent to destroy، نية بتدمير، هذا راح يكون المركز. الركن المعنوي للجريمة وهو ركن معنوي مختلف لا يشابه الركن المعنوي في جريمة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لأنك يجب أن تثبت أن من قام بفعل بارتكاب هذه الجريمة كانت لديه نية مسبقة بتدمير مجموعة من السكان. طبعا ليس من السهل إثبات هذا، ولكن ليس من المستحيل إثباته أيضا.
هذا يحيلني للسؤال حول استقلالية وحيادية محكمة العدل الدولية مقارنة بهيئات دولية أخرى تحت كمل ميزان القوى السياسي، دعيني أقول بالذات إذا ما أردنا التطرق لخلفية الهيئة القضائية. يعني هناك 3 قضاة عرب، القاضي الدولي اللبناني نواف سلام والصومالي عبد القوي أحمد يوسف والمغربي محمد بنونة، ولكن بالمقابل هناك أيضا قاضي فرنسي وألماني بالإضافة إلى رئيسة المحكمة أمريكية الجنسية. هل لهذا تأثير على استقلالية الهيئة القضائية؟
هناك في درجات من تأثير العامل السياسي على الهيئات الدولية. محكمة العدل الدولية، يعني إذا ننظر إليها، هي أقل مؤسسة تتأثر بهذه السياسة، لأننا نتحدث عن أشخاص لديهم كفاءات لتولي أهم المناصب القضائية في بلادهم قبل أن يتم تعيينهم في محكمة العدل الدولية، وهم لا يمثلون دولهم ويتم انتخابهم لفترات طويلة أيضا، فبالتالي هذا يخلق جو مختلف بما يتعلق في تأثير صراعات قوى على المحكمة. الرأي الاستشاري كان هناك إجماع كبير بين
نعم
كل القضاة على أنه بناء الجدار الفصل العنصري هو مخالف للقانون الدولي. كمان كانت فلسطين، ومن المهم كمان أنه شدد على التنوع الجغرافي للقضاء، يعني المحكمة جزء من المعايير لانتخاب وتعيين قضاء هو التنوع الجغرافي، أن يكون هناك تمثيل لكل القارات
نعم هناك أيضا قاضي برازيلي وآخر ياباني وآخرين.
وآخرين. فبالتالي هذا مهم. وبناء هذا المطاف القاضي موجود يمثل نفسه، يعني بالأساس يمثل أو يقوم بعمله بما يملي عليه ضميره، عليه ضميره. طبعا كما شاهدنا دول في نهاية المطاف تريد الحفاظ على مصالحها، فبالتالي بموجب نظام المحكمة إذا كانت أحد الأطراف في المحكمة في قضية معينة غير ممثل، ليس لديه قاضي في الهيئة، يمكن تعيين قاضي بشكل استثنائي فقط لسماع هذه القضية.
نعم، على هذا الأساس تم استضافة القاضي الإسرائيلي رئيس المحكمة العليا سابقا القاضي أهرون باراك، وأيضا
قاضي من جنوب أفريقيا،
نعم
يعني كمان جنوب أفريقيا أصرت إنه إحنا بدنا. لكن مع كل هذا، بسبب التنوع الجغرافي، بسبب إنه نتحدث عن ناس لديهم كفاءات، يعني وهن يريدوا أن يحافظوا على، يريدون أن حماية المؤسسة المحكمة هي ينتمون لها. أولى القضايا التي تم الاستماع إليها في المحكمة هي قضية قدمتها نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة بسبب دعم الولايات المتحدة لجماعة مجموعة مسلحة كونتراس والقيام بمساندتها وعمليات عسكرية للإطاحة بالحكومة اليسار اللي كانت موجودة في نيكاراغوا. فجوة القوى بين نيكاراغوا والولايات المتحدة هي أوسع ما يكون. مع كل هذا القرار كان انتصار مهم جدا لنيكاراغوا مقابل الولايات المتحدة، وهذا أدى إلى قوة من مكانة المحكمة، إنها من الأطر القليلة اللي موازين القوى لا يمكنها التأثير بشكل كبير عليها أو ملحوظ.
إذا يعني افترضنا جدلا أن المحكمة قضت بتنفيذ التدابير المؤقتة التي تطالب بها جنوب أفريقيا والدول المنضمة لهذه الدعوة، يعني دعينا نتحدث عن المحطات التالية لهذا المسار القضائي، ودعيني أسأل كيف يمكن أن نترجم هذه الإنجازات القانونية المفترضة إلى إنجازات سياسية؟
يعني في حالة أصدرت المحكمة تدابير، ممكن أن تطالب الدولة مثلا أن تقدم تقارير كل فترة إنه ماذا فعلتي لاحترام هذه التدابير. وإذا لم تحترم الدولة التدابير يمكن التوجه لمجلس الأمن، لكن وجود أمريكا أو دول أخرى يمكنها ممارسة حق الفيتو قد يكون يعني حاجز في أمام استغلال قوة مجلس الأمن لفرض شروط على إسرائيل. إذا إسرائيل رفضت الامتثال، هذا قد يكون فاتحة لتحركات من نوع آخر، مثلا أن نشهد إقبال أكبر في الشارع على المظاهرات المطالبة وقف الحرب، قد يؤدي إلى زيادة الضغط على حكومات أوروبية والولايات المتحدة بأن تحاول أن تحد من العمليات العسكرية التي تقوم به فيها إسرائيل. قد ينطي دفعة أيضا لحركة المقاطعة مثلا ضد إسرائيل. هناك العديد من الأمور ممكن أن تحصل حتى في حال لم تمتثل إسرائيل بشكل مباشر.
هل يمكن إضافة بلدان أخرى ساهمت ودعمت إسرائيل ماديا، تقنيا، عسكريا خلال هذه الحرب؟
مبدئيا ممكن، لأن المعاهدة تتحدث أيضا عن المشاركة، وممكن المشاركة أن تكون في طرق أخرى، complicity مثلا نستعمل المصطلح في الإنجليزي. فممكن اتهام دول إنها هي كانت شاركت بطريقة غير مباشرة، لكن لا أعتقد أن جنوب أفريقيا يعني ستفتح هذا الباب على نفسها.
نعم سوني، هل يجب أن تثبت جريمة الإبادة الجماعية وفقا لقواعد القانون الجنائي قبل أن تتحمل الدولة نفسها المسؤولية؟ يعني بكلمات أخرى، هل يمكن اعتبار الدولة مسؤولة عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غياب الإدانة الجنائية لمرتكبي الجرائم الفعليين؟
عمليا هذا هو الادعاء اللي استعملته صربيا عندما قدمت البوسنة والهرسك الدعوة. الادعاء كان انه كيف يمكن لمحكمة مدنية ان تقر بان دولة معينة انتهكت التزاماتها بموجب المعاهدة الدولية لمنع جريمة الإبادة في حالة لا يوجد فيها ولا اي متهم تمت ادانته بارتكاب جريمة. فكيف تصبح الدولة كدولة مسؤولة عن ارتكاب جريمة في انعدام أفراد مجرمين ارتكبوا الجريمة؟
نعم
هذا كان الادعاء، والمحكمة رفضت الادعاء وأشارت إلى أن هناك مسؤولية جنائية فردية، وهذه إثبات المسؤولية الجنائية الفردية في مسار جنائي له قواعده في هذا المسار. لكن المعاهدة أيضا تتحدث تتحدث عن واجب الدولة كدولة كمؤسسة بعدم انتهاك المعاهدة، وهذه مسؤولية على المستوى المدني، ويمكن أن تثبت بأن الدولة لم تقم بواجباتها بموجب المعاهدة حتى لو لم يكن هناك متهم واحد تم إدانته بارتكاب الجريمة. هذا كان القرار فيما يتعلق في بوسنيا والهرسك. فبالتالي ممكن أن يعني نتحدث عن إمكانية أن تقر المحكمة في قرارها النهائي أن إسرائيل انتهكت واجباتها فيما يتعلق بالمعاهدة المنع الإبادة حتى في حالة عدم وجود ولا أي مجرم تم إدانته بارتكاب الجريمة. إذا تم هذا، ما هي أهمية القرار؟ نتحدث عن قرار مدني، قول إسرائيل كدولة وليس أفراد معينين ارتكبوا جريمة. طبعا هذا يعني راح يكون أولا له قيمة معنوية يعني لا يمكننا أن نقلل من أهميتها. في نهاية المسار بأن تكون الضحية موجودة في مكان أنه أهم مؤسسة قضائية دولية تقر بأن ضررا ما وجريمة ارتكبت في حق الضحية، هذا له أهمية كبرى، تساعد الضحية على استمرار في حياتها حتى بالمستوى الفردي للناس. ولكن سيتكون له إسقاطات أخرى، مثلا تحركات لاتخاذ خطوات لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي فيما يتعلق بفلسطين، وأيضا ممكن أن يكون فاتحة مثلا لضحايا توجه إلى دول ما يسمى Universal Jurisdiction. الجرائم الدولية مثل جرائم ضد الإنسانية الإبادة وجرائم حرب نتعامل معها كجرائم يحق لأي دولة التدخل لمعاقبة من قام بارتكابها أو مساءلته حتى لو الجريمة ارتكبت في دولة أخرى، والضحية ليس مواطنا للدولة أو مرتكب الجريمة ليس مواطنا للدولة. نتحدث عن جرائم ارتكابها في مكان ما وكأنها تم ارتكابها في أي مكان، هذا بالأساس في القانون الجنائي. لكن أيضا بعض الدول تسمح بهذه الإمكانية على المستوى المدني، إن الضحية تذهب لمحكمة أجنبية وتطالب بالتعويضات ليس من دولة إسرائيل، لأن إسرائيل لديها حصانة كدولة غريبة، لكن من أشخاص معينين. هذا الشخص كان مسؤول عن عمليات عسكرية معينة اللي هي تم التعامل معها وكأنها جريمة إبادة، فأنا أريد أن أفتح مسار مدني ضد وأطالب التعويضات، راح تكون مسارات ضد أفراد مدنيين، فهاي له أهمية كبيرة. وأيضا إذا عدنا إلى المسار الجنائي، مجرد صدور قرار هذا يشرعن أو يفتح الأبواب أيضا لفتح ملفات جنائية. يعني بنبدأ من المستوى المدني وبنكمل بالمستوى الجنائي، وبنت شرعية لا ممارسة الولاية القضائية الدولية Universal Jurisdiction فيما يتعلق بملفات جنائية. بدي أرجع على التدابير كمان مرة، إذا تم إصدار أمر باتخاذ تدابير مؤقتة حسب رأيي سيكون له تأثير على المحكمة الجنائية. المدعي سيحرج أن هناك تدابير صادرة عن محكمة أخرى بينما التحقيق في المحكمة الجنائية بطيء. أنت ذكرت خلال المقابلة قضية روسيا أنه بخلال أسابيع تم إصدار مذكرة اعتقال بحق بوتين. ملف فلسطين نتحدث عن سنوات، فبالتالي قد يكون محرج. هاي أنا نتحدث عن ملفات سابقة ليست عن الموجة الحالية من الأمن، قد يكون له أثار بمعنى إحراج المدعي العام بأن يقوم بأن يسرع عمليات التحقيق.
بروفيسور سونيا بولوس، الأستاذة في القانون الإنساني الدولي في جامعة نبريخة في إسبانيا، شكرا لهذه الإضاءات المهمة. للمستمعات والمستمعين كل الشكر على المتابعة، ولأهلنا في غزة ندعو لكم بأمان الله.